في إيران وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى مراجع الدين في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله وبعد رحيل آية الله البروجردي كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، بدءا من حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دعمته المخابرات الأمريكية في 19 من أغسطس عام 1953. حكومة رئيس الوزراء أسد الله علم وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي صادقت في عام 1962 على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة، فانطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي عبر استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء، وإليكم تتمة الأحداث.
يا صاحب الجلالة يا محمد رضا،
تفضل.
واشنطن تشعر بالخطر ولا تقبل أي تأجيل لموضوع الإصلاحات.
يا علم،
نعم،
أنت تعلم كيف اضطررت لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
نعم.
ولم أقبل بحضوري ودور الدكتور علي أميني رغم إمكانياته الكبيرة، وأعطيت زمام الحكومة بيدك. وعليك أن تعرف أننا بين مطرقة الحوزة الدينية وسندان الجار السوفيتي القوي والأحزاب اليسارية في الداخل، في مقدمتهم حزب الشعب.
يا جلالة الملك،
تفضل.
الجوار السوفيتي قد تحول إلى نقطة قوة لجلالتكم من جانب الولايات المتحدة، وأما علماء الدين فسأسعى لتحييد ضغوطهم وتحركاتهم، ولكن ما يهمني الآن هو أن أحظى بدعم جلالتكم.
أعتقد أن علينا أن نشتري الوقت.
صحيح.
فكما أن الولايات المتحدة حريصة على إجراء إصلاحات، هي كذلك قلقة من أن يعمد عوامل السوفيت إلى الإخلال بأمن إيران واستقرارها.
أقولها بصراحة، كينيدي لا يتحمل الامتناع عن إجراء الإصلاحات أكثر من هذا. الرئيس الأمريكي لن يتحمل التهديد السوفيتي بجوار إيران، ويتضاعف قلقه على الأوضاع هنا بسبب ضعف الجيش وجهاز الأمن السفاك والظروف الاقتصادية للشعب الإيراني. يا جلالة الملك،
عندما كان الجنرال أيزنهاور في البيت الأبيض لم نكن نعاني، وكان السوفيت موجودين أيضا، فلماذا الاندفاع الأمريكي هذه المرة؟
جلالتكم، اليوم تغيرت المواقف بسبب تسلم شخصية ليبرالية الرئاسة في البيت الأبيض. كينيدي طرح مشروع الاتحاد من أجل التقدم على دول أمريكا اللاتينية لكي لا تتعرض لخطر المد الشيوعي.
الشاه جاء وبيد ملآنة هذه المرة للتصدي لعلماء الدين وببرنامج إصلاحات يخدع عموم الشعب بشعارات ومبادئ رنانة. الحكومة دخلت بستة برامج من بوابة تحديث الاقتصاد والمجتمع لكي تحشر معارضيها في زاوية من لا يفكر بمصالح المجتمع العاني.
قرأت في مكان ما يا ميرزا أن أمريكا توظف خبراء برواتب عالية جدا في مجال الكشف عن طرق لاختيال اقتصاديات الأمم، وقواعد اللعبة الاستعمارية الجديدة هي ذاتها القديمة في بسط الهيمنة على البلدان، ولكن بأساليب ناعمة وخطيرة جدا.
بالنظر إلى هذه الحقيقة، فإن الإصلاحات المطروحة من قبل الولايات المتحدة هي كعمليات القتل الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الهيمنة على بلادنا، ويتم تنفيذها على يد علي أميني أو أسد الله علم أو مباشرة من قبل الشاه.
نعم يا سيد روح الله، يجب أن نقبل أن الاصطفاف الدولي خرج من حالته التقليدية بعد ثورة البلاشفة في روسيا.
نعم.
ومهدت لخارطة جديدة تتصارع فيها قوتان عظميان شرقية وغربية.
يا شيخ مرتضى، هذان المعسكران بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية بينهما يخوضان حربا إيدولوجية أيضا، وبالتالي سيقسمون بلدان العالم الثالث بينهما. مثلا مدينة برلين هذه التي قسمت مؤخرا بين شق غربي تابع للغرب وشق شرقي تابع للاتحاد السوفيتي هو انعكاس لهذا التقسيم.
أحسنت يا ميرزا محمد حسين، هذا هو نموذج مصغر عن النموذج الأعم والأكبر الذي يجري العمل عليه.
Thank you. يا سيد روح الله، لا أعرف لماذا عزل الشاه الدكتور علي أميني وكلف أسد الله علم بتنفيذ الإصلاحات الأمريكية، لا أعرف.
شاهدت الدكتور أميني عن قرب يا سيد مرتضى، التقيته هنا، هو ليس ذكيا ولكنه لاعب سياسي غامض.
نعم.
إذا كان مقدرا أن يبقى في السلطة فبإمكانه أن يتجاوز الشاه محمد رضا ويخضع البلاد تحت سلطته.
أجل.
ولذلك خاف منه الشاه واستبدله بأسد الله علم.
إذن هذا هو البعد من شخصية أمين الذي أخاف الشاه منه.
ولكن لماذا عينه منذ البداية في رئاسة الوزراء؟
هو عين أميني بإشارة من الأمريكيين يا ميرزا، فأميني رجل أمريكا، وهذا ما كان آثار قلق الجانب البريطاني. البريطانيون حرضوا الشاه على السفر إلى واشنطن للقاء كينيدي ليعطيه وعودا بتنفيذ طلباته على أن يرضى كينيدي في المقابل بعزل أميني.
أعلن الشاه محمد رضا عما سماه بثورته البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور، منها الإصلاح الزراعي وحق المرأة في التصويت وتأميم الغابات والمراعي ووضع خطط لتقاسم الأرباح للعاملين في الصناعة وتشكيل هيئة تضم مجندين من الشباب والفتيات لمحو الأمية والمراقبة الصحية للمناطق الريفية. وأراد الشاه من وراء هذه الإصلاحات الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، وتكريس مشروعه في علمنة المجتمع، ومن ثم إجراء استفتاء على البرامج للالتفاف على مواقف علماء الدين.
بماذا تفكر يا سيد روح الله؟
كالحية، لين بسها والسم ناقع في جوفها.
من تقصد بالحية التي مسها لين وفي جوفها سم قاتل يا روح الله؟
أقصد يا سيد مرتضى هذه المبادئ والبرامج الإصلاحية التي وعد بها محمد رضا الشعب، فظاهرها خادعة ولكن أساسها وجوهرها يستهدف اقتصاد الشعب ومصالحهم كما يستهدف الإسلام. فهل الأمريكيون أصبحوا حريصين على الفلاحين والعمال ويريدون إيجاد ثورة اقتصادية في البلاد؟
نعم، الأمريكيون يهدفون من وراء طرح هذه الإصلاحات التقليل من الغليان الاجتماعي والسخط الشعبي. في إيران سميت بالثورة البيضاء وفي أمريكا اللاتينية بالاتحاد من أجل التقدم. كندي يعتقد أنها الطريقة الوحيدة لحفظ بلدان العالم الثالث الحليفة للغرب من المد الشيوعي.
نعم يا شيخ مرتضى، الشاه يتولى مهمة تطبيق هذه الإصلاحات التي تطلبها واشنطن في إيران بأي ثمن.
وهل كانت هذه الإصلاحات بقدر كبير من الأهمية ليكلف الشاه نفسه بتطبيقها؟
لم يكلف الشاه، بل وحتى من أجل الحفاظ عليه اقترحوا أميني لتطبيق الإصلاحات، ولكن محمد رضا بحذفه لأميني أدخل نفسه إلى الساحة مباشرة.
نعم.
الثورة البيضاء ستثير الكثير من المعارضين، ولا شك أن المراجع وعلماء الدين لن يسكتوا إزاءها أيضا.
أجل، الشاه والحكومة لما فشلوا في تنفيذ لائحة مجالس الأقاليم والولايات سعوا إلى طرح هذه الإصلاحات التي تروق للناس في الظاهر، والشاه ومن أجل الالتفاف على علماء الدين ومعارضي الإصلاحات يعتزم المصادقة عليها من خلال إخضاعها لاستفتاء عام.
نعم،
ويطرح الاستفتاء عمدا لكي يظهر المعارضين للإصلاحات بأنهم غير حريصين على مصالح الشعب. إذن يجب أولا أن نحكم بحرمة الاستفتاء، ومن ثم ندعو الأسواق إلى الإضراب.
نعم.
لا شك يا روح الله أن الشاه سوف لن يقف صامتا وسيقوم بإجراءات للرد على معارضيه.
وهذا ما نريده نحن. إذا تقدم بخطوة تقدمنا عليه نحن بخطوات أكبر وأقوى.
بالتأكيد إن شاء الله.
من المحتمل أن يأتي الشاه إلى قم لزيارتي ولقاء مراجع الدين، ربما لإقناعهم أو توجيه تهديدا لهم.
إذا جاء الشاه إلى قم يا ميرزا محمد حسين، سندعو أهالي قم إلى عدم الخروج من بيوتهم.
نعم.
ونرجع الشاه خائبا إلى طهران. في قوانين إيران لا وجود للاستفتاء، ولم يحدث أي استفتاء إلا مرة واحدة اعتبرته السلطات حينها إجراء غير شرعي ومنعته وعاقبت عليه، فلماذا يصبح الاستفتاء قانونيا هذه المرة؟
هذا ليس فقط رأيك يا سيدنا، وإنما هو رأي آية الله الجلبيكاني الذي أصدر بيانا بهذا الشأن وأعلن فيه أن الرجوع إلى الرأي العام في مقابل الأحكام الشرعية لا محل له، ويوجب قلق علماء الدين والشعب المسلم، ويضر باستقلال ومصالح البلاد.
المراجع متفقون على حظر الاستفتاء، وأجمعوا أخيرا على إصدار بيان يعبرون فيه عن رأيهم الصريح في حظر الاستفتاء الذي طرحه الشاه.
نعم.
السادة آية الله خانساري وآية الله بهبهاني قد اعتبرا في بيان مشترك أن المصادقة على أي بنود تتعارض مع الشرع المقدس هو عمل حرام، وهو بمثابة الوقوف بوجه الإمام المنتظر عليه السلام. وحتى إن آية الله الخوئي أبرق من النجف الأشرف إلى آية الله بهبهاني وقال بأن الاستفتاء إجراء ضد الشرع والدستور ومصالح الأمة الإيرانية.
يبدو أن النظام سيتراجع هذه المرة عن إصلاحاته ويستسلم لإرادة مراجع الدين.
ولكن الأمر مختلف يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ.
مقارنة بما حصل للائحة الأقاليم والولايات، كانت حكومتا أمين وعلم في مواجهة العلماء، واليوم الشاه نفسه ويرى ديمومة عرشه في إجراء هذه الإصلاحات. أنا شخصيا يا ميرزا أرى أن الشاه سيجري الاستفتاء في كل الأحوال.
لا إله إلا الله. إذن كيف يمكن تحشيد أكبر قدر ممكن من المعارضة ضد هذا الاستفتاء يا سيد روح الله؟
نقول للشعب إن البنود التي يراد إجراء استفتاء بشأنها يجب أن توضع للنقاش أولا، وتنشر عبر الصحف الآراء المؤيدة والمعارضة لها.
نعم.
ونؤكد أيضا أن الاستفتاء يجب أن يجري في أجواء حرة. نعم. خالية من الترهيب أو الترغيب.
نعم.
النقطة الأخرى هي أن الثورة البيضاء تتضمن التجنيد الإجباري للفتيات. هذا يخالف معايير الإسلام الاجتماعية.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا ميرزا.
أرسلنا عددا من طلبة العلوم الدينية والخطباء.
جيد.
إلى مدن عديدة.
هذا جيد.
ليطلعوا الناس وعلماء هذه المدن على طبيعة ما يجري.
نعم.
لكي لا تنطلي عليهم أساليب الحكومة في إظهار مواقف علماء الدين بأنها مواقف رجعية، وأن احتجاجهم على الشاه مخالف للإصلاح الزراعي وتملك الفلاحين للأراضي الزراعية، أو أنهم يخالفون مشاركة النساء في الانتخابات.
أحسنتم يا ميرزا. اعتراضنا ينصب على تعارض الإصلاحات مع مصالح البلاد واستقلالها، ونؤكد ما ورد عن علماء النجف الأشرف من أن الثورة البيضاء هي ألعوبة استعمارية.
طلب الرئيس الأمريكي في مطلع الستينيات من القرن الماضي جون كينيدي من شاه إيران إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية للوقوف أمام المد الشيوعي، فأعلن الشاه عما سماه بالثورة البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور في مقدمتها الإصلاح الزراعي، وأراد من ورائها الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، كما طلب إجراء استفتاء على الثورة البيضاء للالتفاف على مواقف علماء الدين إزاءها. أما المراجع وعلماء الدين في قم المقدسة والنجف قد اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاء، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. Oh. فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي
نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 17 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري والمصادف للحادي عشر من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي والموافق للحادي والثلاثين من آذار مارس عام 2021 ميلادي في 17 من شعبان المعظم عام 1361 للهجرة توفي الفقيه والعارف الإيراني الشيخ حسن علي نخودكي الإصفهاني وقد ولد الإصفهاني عام 1279 للهجرة في مدينة إصفهان بوسط إيران وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس علوم الفقه والأصول والمنطق والفلسفة عند كبار العلماء كالسيد مرتضى الكشميري ثم رجع إلى مدينة مشهد المقدسة في إيران ليسكن فيها حتى نهاية عمره وكان إلى جانب الفقه متضلعا في علوم الرياضيات والنجوم والطب في 31 من آذار مارس عام 1948 ميلادي فجر الإرهابيون من عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية قطارا كان متوجها من القاهرة إلى حيفا في فلسطين المحتلة فاستشهد على أثره 40 فلسطينيا فيما أصيب أكثر من 60 فبعد تصاعد عمليات القتل الصهيونية لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه قامت العصابات الصهيونية وبدعم غربي بتنفيذ جرائم منظمة كما أن الصهاينة كانوا قد فجروا قبل ذلك التاريخ بأربعة أيام قطارا آخر في فلسطين المحتلة استشهد خلاله 24 فلسطينيا وأصيب 61 آخرون وأخيرا وفي 31 من آذار مارس عام 1596 ميلادي ولد الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي ريني ديكارت ولقب بأبي الفلسفة الحديثة وكانت الكثير من الأطروحات الفلسفية الغربية التي جاءت بعده هي انعكاسات لأطروحاته والتي ما زالت تدرس حتى اليوم خصوصا كتابه تأملات في الفلسفة الذي ما يزال يشكل النص القياسي لمعظم كليات الفلسفة كما أن لديكارت تأثيرا واضحا في علم الرياضيات فقد اخترع نظاما رياضيا سمي باسمه وهو نظام الإحداثيات الديكارتية الذي شكل النواة الأولى للهندسة التحليلية ومن أبرز مؤلفات ريني ديكارت رسالة في المنهج وتأملات في الفلسفة الأولى ومبادئ الفلسفة أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ شكرا لكم إلى اللقاء آل طهران. واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل، تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-62-62-68-22-01-38-42، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
العناصر الغذائية للتمر والسلامة. بسم الله الذي أنعم فأجمل، طابت أوقاتكم مستمعين الأحبة بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتوي التمر على قيمة غذائية عالية، ويعتبر غذاء أساسيا للإنسان منذ القدم، ولا يخلو بيت من بيوتاتنا من نوع من أنواعه. فما هي أهم العناصر الغذائية المهمة في التمر، مما يجعله من الفواكه المرغوبة والمحببة إلى النفوس؟ ندعوكم للتواصل مع لقائنا. نعم سمعينا، من أهم العناصر الغذائية التي يحويها التمر أنه أولاً أعلى الفاكهة احتواءً على السكريات، وتختلف هذه المكونات حسب طبيعة الثمرة، سواء كانت رطبة أو نصف جافة أو جافة، وكذلك حسب الظروف البيئية المحيطة بالأشجار. كما تختلف مكونات الثمار باختلاف الأصناف، وتزيد نسبة السكريات بالتمر على 78% من مكونات الثمرة، وتتميز هذه السكريات بسرعة امتصاصها وانتقالها للدم مباشرة وهضمها وحرقها. ثانيا، تناول حوالي 100 غرام يوميا من التمر تغني الإنسان بكامل احتياجاته اليومية من المغنيسيوم والمنغنيس والنحاس والكبريت، ونصف احتياجاته من الكالسيوم والبوتاسيوم. ولو علمت مستمعنا الكريم أن تحليل التمر الجاف وحسب المصادر الطبية يشير إلى أن حبة التمر تحوي على حوالي 7.8% كربوهيدرات، 2.5% دهن، 33% ماء، 1.32% من الأملاح المعدنية، 10% من الألياف، وكميات من الكورامين وفيتامينات A, B1, B2 وفيتامين C، من البروتين والسكر والزيت والكلس والحديد والفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والمنغنيس والكلور والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم الذي ذكرناه قبل قليل. ثالثا، مقوِّن للعضلات والأعصاب، ومرمم ومؤخر لمظاهر الشيخوخة، وإذا أضيف إليه الحليب كان من أصلح الأغذية، وخاصة لما كان جهازه الهضمي ضعيفا. إن القيمة الغذائية في التمر مستمعين تضارع بعض أنواع اللحوم وثلاثة أمثال ما للسمك من قيمة غذائية، وهو يفيد المصابين بفقر الدم والأمراض الصدرية، ويفيد بشكل خاص الصغار والشبان والرياضيين والعمال والنساء الحوامل. من العناصر الغذائية المهمة في التمر أنه رابعاً يزيد التمر في وزن الأطفال، ويحفظ رطوبة العين وبريقها، ويمنع جحوظ كرتها، ويقوي الرؤية وأعصاب السمع، ويهدئ الأعصاب ويقويها، ويحارب القلق العصبي، وينشط الغدة الدرقية، ويشيع السكينة والهدوء في النفس بتناوله صباحاً مع كوب من الحليب، ويلين الأوعية الدموية، ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف. نتمنى لكم العافية والسلامة وأنتم تتناولون التمر المرصع بالجوز. يبدو أن وقت البرنامج انتهى، شكرا لكم.
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
بالقول الثابت واللين
الله الله الله
سيعود العالم للدين
الله الله الله
ويسود الحب بعالمنا
ونعيش بأمن ويقين
ويحقق منهجه ديني
الله الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أوتاد الصادقين المخلصين والعاملين في خط أهل البيت، وأحد بناة مجد آل البيت، وأحد الشخصيات والرموز في حوزة أهل البيت في النجف الأشرف، هو المرحوم الشيخ محمد طه نجف. مرحوم الشيخ محمد طه ابن المرحوم الشيخ مهدي نجف قدس الله سره. هذا العالم النحرير هو تقريبا أستاذ الكل في زمانه، وهو أحد أركان الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومن بناتها ومن دعائمها في زمانه. طبعا هو من أبناء النجف الأشرف، من مواليد النجف الأشرف، مواليد عام 1241 هجرية، 1241 هجرية، حتى بعض الأدباء نظم تاريخ ولادته. حظي المهدي فينا، يعني الشيخ محمد مهدي والده لما ولد له هذا الولد وهو الشيخ محمد طه، فهنأه الكثير من الأدباء. أحد الأدباء هنأه: حظي المهدي فينا بسعود وافتخار، إذ أتى طه فأرخ كوكب الفضل أنار. هذه كوكب الفضل أنار 1241 هجرية. هذا العالم الجليل له خدمات وآثار وأيادي في بناء النجف الأشرف، لل يعني الحوزة العلمية فقط، لا، في بنائها اجتماعيا، في بنائها تاريخيا، وبالنسبة إلى الجو العلمي والوجود العلمي كان في الواقع مربي اجتماعي. وكان المرحوم شيخ محمد طه نجف أبا للكل، يعني أبو للكل، لعامة الناس. طيب، تلمذ المرحوم على زبدة من خيار وكبار الفقهاء في النجف الأشرف كالشيخ مرتضى الأنصاري صاحب المكاسب وغيرهم، وكان مشهور بذكائه العجيب وقوة فطنته وإدراكه، حتى أنه المعروف كان محسودا على قوة حافظته. على كل يحسدون الحسال، يحسدون الجمال، يحسدون على المال، يحسدون حتى على المواهب كقوة الحافظة مثلا. يروون عن هذا العالم الجليل طريفة، وهذه الطريفة أنه كتب دروسه بدقة وجدا بزحمة، يعني في كتيب خاص بخط إيده، واستمر هذا الجهد سنين. ليش ما فد يوم تعرض إلى سرقة وإجوا السراق سرقوا ما في البيت بما فيه الكتاب؟ فكل المسروقات لا قيمة لها مقابل هذا الكتاب الذي هو ثمرة جهد سنين، وبخط المرحوم، بخطه هو. تأثر حزين على هذا الكتاب، وبقي يعني يعيش حالة نكد إلى أن واحد من تلاميذه وهو سيد شاب التقى، سأل ليش أنت؟ قال له السبب هذا. قال السبب الكتاب. فقال لا داعي للتأثر، أنا أحفظ درسك على خاطري. قال له عجيب. وقال له أنا أكتب لك هذه كلها الدروس. فعلا راح هذا السيد الشاب كتب الدروس، جابها قدمها إلى الشيخ محمد طه نجف، ففرح فرحا كثيرا كبيرا. وشنو الذي بعد هذا؟ الذي صار بعد هذا، بعد أشهر عثر على الكتاب المسروق لدى أحد البقالين. يبدو أن هذا السارق شاف هذا ما ينتفع بي، باع الفت بقال ذاك يعير بي جبن وقيمر ومدن شنو كذا. عثر على هذا الكتاب، وأحد الطلبة انتبه، أمر البقال بالاحتفاظ به وقال له هذا أعرفه، هذا خط أستاذنا الشيخ محمد طه نجف. جاب الكتاب إلى الشيخ محمد طه نجف، فتحولت الدنيا سرورا بعين المرحوم الشيخ محمد طه نجف. هنا النكتة، أن طابق الكتاب القديم بكتاب هذا الطالب الذي كتبه، وهذا الطالب كتب الدروس عن خاطره يعني عن حفظ، فوجده لا يختلف عنه بكلمة واحدة من أوله إلى آخره. فبهت ودهشة تعجبا لقوة حافظة هذا الشاب، وقال هنا علمت بأن الذي يجب أن يحسد هو هذا السيد لا أنا، سبحان الله. وعلى كل هذه من النعم الكبرى التي أنعم الله بها على هذا العالم الجليل الشيخ محمد طه نجف رضوان الله تعالى عليه. وقلت بأن الشيخ محمد طه نجف طيلة حياته لم يكن عالما فقط، وإنما كان باصطلاحنا نقول إجمالا رئيس، يعني على المستوى الاجتماعي يقصده الناس في الشاردة والواردة وأصحاب الهموم، أصحاب القلوب المضطهدة، أصحاب الحوائج، وكان مسموع كلمة، بحيث الولاة على النجف بما يعرف بالقائم مقام أو الوالي أيام العثمانيين كانوا يهابون مقام هذا العالم الجليل، ولذلك له كانت خدمات كبيرة، وبالإضافة إلى المجال الفقهي والأصولي. يعني اليوم إحنا أي كتاب عن النجف الأشرف أو الوجود الحوزوي أو تاريخ العلم والعلماء أو تاريخ الرجال في العراق، ما أن نفتحه إلا أمام أعيننا اسم الشيخ محمد طه نجف كأستاذ أجمع الكل على عظمته وعلاه وأبوته. الطريف في الأمر أن هذا العالم على ما لديه من مؤهلات وعلى ما له من مقام، هذا العالم الجليل كان يلاحظ أنه تستوقفه الطفلة الصغيرة في الطريق. يعني هذا يجسد خلق الإمام علي بن أبي طالب، هذا يجسد صورة مصغرة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله. ينقلون المؤرخين أن عدي بن حاتم الطائي جاء يبحث عن النبي، يسأل وين النبي، وإذا عدي بن حاتم يتلفت يمنى يسرى، سئل أنت عن من تبحث؟ قال أبحث عن نبيكم، أنا جاي أبحث عن نبيكم محمد. وين؟ قالوا له هو هذا المنحني لهذه المرأة. إهنان هو تقريبا اشترى النبي بهذه الحالة. طبعا هذه السير وهذه الصفات من الأولى بأن يجسدها من هؤلاء العلماء والأولياء والأوتاد، رجالاتنا الذين هم أصحاب الأمور وولاة أمورنا عند غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا تركوا لهم ذلك الأثر الكبير، وفعلا فراغهم فراغ لا يسد أبدا. هذا المرحوم الشيخ محمد طه آل نجف رضوان الله تعالى عليه، بعد عمر طويل من الدرس والكتابة والتدريس والمعاناة، يعني قلت لا يسع وقت البرنامج أن أذكر المعاناة التي عاناها، على كل عاناها من أصناف مختلفة وصبر على ذلك كله، بالنتيجة كان في أواخر عمره أصيب بصدمات، الصدمات، وطبعا هذا من قدر الله الذي أحيانا يبتلي به المؤمنين من عباده، الله يبتلي الأنبياء، الأوصياء، الأئمة، الأولياء، يعني ما للعب خلقنا كما يقول الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. خلقنا على كل للامتحان، للصعاب، للتحمل، ومن صبر كما في الحديث ظفر. كان يعرف في المرحوم الشيخ محمد طه نجف بصبره، فأواخر سنوات حياته قلت أصيب بصدمات، منها مثلا عيونه راحت، فقد بصره، وبعد ما فقد بصره بفترة فقد ولده الشاب شيخ مهدي، فيعني بقي بعد هالصدمتين المهمتين يعني أصيب بحالة تأثر شديد، فانزوى عن الحياة العامة، وبقي صابرا على هذا الابتلاء الإلهي حتى توفي رحمه الله في شوال عام 1323 هجرية، ورجت النجف الأشرف لوفاته ودفن في الصحن الحيدري في حجرة جده لأمه، وهو المرحوم الشيخ حسين نجف، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف